المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم عند سيد الثالث. أقدم لكم
بمناسبة صوم السيدة العذراء
محاضرة قداسة الباب
من القديسة العذراء مريم
يوم الأربعاء المبارك الناصف 14/8/1896.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمك النهاردة عن بمناسبة صوم السيدة العذراء، عايز أكلمك عن القديسة العذراء مريم. إن كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان لم تلد النساء، من هو أعظم من يوحنا المعمدان؟ يقصد من الرجال طبعا. فإذا كان يوحنا المعمدان كان أعظم من ولدته النساء بشهادة السيد المسيح، فإن العذراء مريم هي أعظم من ولد من النساء. لا توجد إنسانة أعظم من العذراء مريم. كانت هناك نبوءات عن التجسد الإلهي في ملء الزمان، وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح. نساء كثيرات ملنا كرامات ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن. كان النساء كلهم كل امرأة تشتهي ان يولد منها المسيح، ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عارا وتحزن لان مش هيجي المسيح منها، لغاية لما جاءت نبوات انه هيجي من عذراء فتغير الامر. نساء كثير كنا قديسات لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح انها تكون اما للسيد المسيح. مهما كانت قديسة لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم. ولذلك ربنا كان منتظر ان تولد انسانة مطبعة القلب، ليها قلب مطبع بعيد عن الكبرياء ومحبة العظمة والكرامة لكي يمكنها ان تحتمل هذا المجد. زي ما قال القديس الانبا انطونيوس، هناك كثيرون يمكن ان يحتملوا الاهانة لكن الذي يستطيع ان يحتمل الكرامة هو اعظم. في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامة، نفوسهم تنفتح من جوه، قلبهم يتكبر، ما يقدرش يحتمل الكرامة. فكان لابد من ولادة المسيح من انسانة تحتمل هذه الكرامة. تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها في اوتوكوس والدة الاله. مين تحتمل هذا المجد؟ مش اي واحد. واحدة تحتمل الرؤى، الملائكة اللي ظهروا. واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي احاطت بالميلاد. واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليها. واحدة تحتمل نبيح الاجيال ليها. مش كل حد يقدر على كده ابدا. لذلك العذراء في تسبيحتها قالت لان الرب نظر الى اتباع امته. لاحظوا قالت امته ما قالتش امه. فمن أجل ارتضاء هذه الأمة أخذت مجد التجسد الإلهي منها. مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة إقنومية داخل جسدها لكي يوجد جسدا للابن ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل لكي لا يرث هذه الخطية الابن المولود منه؟ مين الإنسان المصطلعة التي تحتمل ان قوة العلي تحل عليها؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان القدوس المولود منها يدعى ابن الله؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح الاصابات ليها؟ الاصابات تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب إليه؟ لو ما كانتش متبعة ما تقدرش تحتمل الكلام ده. مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان علي صباط تقول لها حين صار صوت كلامك في اذني ابتهج الجنين، تحرك الجنين بابتهاج في بطنه، ان لما سلمت العذراء على علي صباط حل عليها الروح القدس؟ مين اللي تحتمل دي الا لو كانت متبعة؟ في حاجات كثيرة من الامجاد احاطت بيها، فان لم تكن متبعة القلب ما كانت تحتمل هذه الامجاد. لذلك انتظر من الزمان ان توجد هذه الانسانة المتبعة التي تحتمل مجد التجسد الالهي وما أحاط من بهاء من نور من معجزات من ملائكة إله. هذه الإنسانة المتبعة هي اللي قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقول. يعني صوروا الملائكة يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعد كده تقول له هو ذا انا امة الرب. اما يعني عبدة، امة الرب يعني عبدة خادمة ليكن لك قول. لاحظوا ان لما اليصابات قالت لها من اين لي هذا، لاليصابات كانت جت لها امجاد اخرى في البشارة بابنها، كانت في الشهر السادس لما زارتها العذراء. ايه الامجاد دي؟ قيل في البشارة بابنها ان هذا الابن يكون عظيما امام الله، يكون نذير وخمرا ومسكرا لا يشرب، ان هو يرد قلوب الابناء الى الاباء، ان هو يهيئ امام الرب شعبا مستعدا. ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه، ده هينزل بروح ايلية وقوته. يعني اليصابات وهي بتكلم العذراء عارفه هي مين، اليصابات عارفه هي مين، هتبقى ام الملاك اللي هيئة طريق امام ربنا، هتبقى ام عائد العظيم امام الله، هتبقى ام النذير، هتبقى ام الذي يهيئ لله شعبا مستعدا. ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا امام العذراء وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ العذراء كان مش يعرف كده، ولذلك قالت في التسبيحة العدة ان ربنا انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. المتضعين يعني الناس الغلابة يعني، كان الشعرة كده. وكان الشعرة بانها ما عملتش حاجة، ولكن القدير صنع بي عدائر واسمه قدوس. انا مش حاجة، لكن القدير صنع بي عدائر واسمه قدوس. من اتباع العذراء ايضا وهي في مجدها والدة الاله، قالت تبتهج روحي بالله مخلصه. يعني قالت سبكوا من كل الكلام ده اللي بتقوله أي صباط، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، وإن حين صار صوت كلامك في أذن الأكرو أنا عارفة أن إنسان محتاج إلى الخلاص، وتبتهج روحي بالله مخلصي. في عبارة تبتهج روحي بالله مخلصي أظهرت أنها إنسانة محتاجة إلى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الأرض. دي العذراء في اتباع. العذراء أيضا كانت بركة في الأماكن التي تحل فيها. كانت بركة في بيت اليسابات، لأنها حين حل صوت كلامها في أذن اليسابات حل الروح القدس عليها، وامتلأت اليسابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين في بطنها من الروح القدس. لأن قيل عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، فإمتى امتلأ من الروح القدس في بطن أمه؟ عند زيارة العذراء لاليسابات، حين صار صوت سلامها في أذن اليسابات امتلأت اليسابات من روح القدس، وامتلأ جنينها وارتكبت السلام. فكانت بركة في بيت اليسابات، بركة للأم وبركة للجنين. وأخذت اليسابات روح الانكشاف، وعرفت أن هذه آمنت بما قيل لها من قبل الرب. من اتباع العذراء برضو كنها بركة انها مكثت في بيت اليسابات ثلاث اشهر، ما قالتش بقى وتطلع مين اليسابات دي ويطلع مين ابنها، دي ام رب النبي. وباعتراف اليسابات اول ما سمعت ان اليسابات حبلت في شيخوختها، وانها في الشهر السادس يعني في الايام الاخيرة للحمل، راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها ثلاث اشهر. شعرت ان هذه العجوز تحتاج الى خدمة في هذه الاشهر الصعبة على اي امرأة حامل، تخدمها وهي ام رب المجد. ده اتباع العذراء. يعني هي بالنسبة لنا اول كل حاجة انها درست في الاتباع، في كلامها، في خدمتها للاخرين، في التسبيحة بتاعتها، دايما الاتباع بالجملة. كانت ايضا بركة في عرس قانا الجليل، ولما فرغت الخمر والراجل صاحب البيت اصبح في منصب محرج، فشفعت لدى ابنها علشان لا يخجل صاحب الحق، وكان سبب البركه في هذه المعجزه. اللي عايز اقوله ان السيده العذراء كانت تربيتها في صغرها تؤهلها الى هذا الوضع. إن كان أبوها مات وأمها ماتت في سن السادسة وسن الثامنة، يعني من 8 سنين أصبحت يتيمة الأبوين. يتيمة الأبوين ليس لها حب من أب ولا من أم، فاتجه حبها إلى الله وتركت الزفير. وده الوضع السليم الروحي لكل من يتأثر من أبويه، اللي يركز قلبه في محبة ربنا، زي ما قال داود: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وهكذا كان يتمها سببا في انها تتركت الهيكل. يعني جايز واحد يقول: يا رب البنت الكويسه دي القديسه الطيبه تسمح انها تتيتم من الاب والام في هذه السن؟ يقول: لا، في خير ليها وبركه ليها، لان بهذا تربت في الهيكل. الهيكل كان فيه دار اسمه دار النساء، مش تفتكروا الهيكل زي عندنا قدس الاقداس، لا، ده الهيكل ده مبنى كبير فيه القدس وفيه قدس الاقداس وفيه دار النساء وفيه حدث للخدمة، كان حاجة كبيرة. فهي تربت في دار النساء في الهيكل. بربيوتها في الهيكل كانت في خيرها، كانت فترة ليها للخلوة المقدسة، كانت فترة للقراءة، كانت فترة للحفظ، كانت فترة للتسبيح، كانت فترة للصلاة، كانت فترة لتقوية علاقتها بالله منذ هذه السن المبكرة. أيضا أنا ملاحظ أنها في هذه الفترة بدأت تحفظ المزامير، بدأت تحفظ المزامير، لأن التسبحة بتاعتها غالبيتها من مزامير داوود النبي، صوروا هي بتتكلم بكلام غالبيته من المزامير، بتنطق بكلام الله. اتعلمت في هذه الفترة الصمت والهدوء والتأمل، وفضلت فضيلة الصمت معاها طول أيام حياتها، ما بتتكلمش كتير. في ستات في الكتاب المقدس كلامهم كتير، وفي ستات في الوقت الحاضر كلامهم كتير، لكن السيدة العذراء كانت أمامها معجزات مبهرة، ومع ذلك كانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها. ما قعدتش في حد كتير، ما قعدتش في حد كتير. يخيل إلي مجرد خيال، يعني أنا بقوله بس والعبد على الروي، إن هي اتكلمت شوية ربما في بيت يوحنا الحبيب أو في مكان آخر مع بعض الرسل عن أمور ما كان أحد يعرفها إلا مريم العذراء. مثال كده، هي جاءت بالسيد المسيح أثناء طفولته المبكرة جدا جدا، جاءت إلى أرض مصر وقضت سنوات في أرض مصر إلى أن مات هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي فرجعت. المعجزات اللي بتروى في كتب التاريخ عن العذراء في أرض مصر وما حدث من العجائب معها وما حدث من يد الله وما حدث من معجزات، طبعا مصدره الوحيد كان السيدة العذراء من هيقول غير، ولكن لم ينسب إليه، لم ينسب إليها لان هي كانت بتدي الرسل كأمة روحية للرسل، والرسل بيتكلموا، وبعض الرسل الذين لم يتكلموا هذه المعلومات حفظت في كتب التاريخ. يعني من نعرف ان السيدة العذراء جات عند حكاية شجرة المصرية جات اللي هناك، ومن نعرف كنيسة ابو سردة، ومن نعرف وصولها للدير المحرق، ومن نعرف ايه المعجزات اللي كتبت في دي. حاجات كتيرة اللي عايز نلقي عليها محاضرة تاخد محاضرة طويلة. طبعا العذراء اتكلمت عن ده وحفظ لنا في التاريخ، ودي بركة. وهذه المناسبة وردت نبوءة عن نبي العذراء إلى مصر في نبوءة أشعياء النبي في إصحاح 19 آية 1، وحي من جهة مصر. هو ذا الرب جاي على سحابة عظيمة إلى مصر، فتتجد مصر وتتكسر أصلا. دي نبوءة عن نبي العذراء إلى مصر، شبهت كتاب انها السحابة. السحابة يعني مرتفع لفوق. دي تورينا ازاي ربنا في المجيء الثاني جاء يأتي على سحاب السماء، ولكن في مجيئه الى مصر جاء على السحابة هي السيدة العذراء، مرتفع لفوق سماء ثانية، بنسميها سحابة وبنسميها سماء ثانية. ومن اجل طهارتها بنسميها الحمامة الحسنة. الحمامة رمز للروح القدس، ولذلك الكاهن وهو خارج من الهيكل اول ما يخرج من الهيكل يدي البخور يمينه عند ايقونة العذراء يقول السلام لك ايتها الحمامة الحسنة. سلام للعذراء وبخور للعذراء اول ما يخرج من الهيكل على ايده اليمين، قبل ما يبخر في الوسط للرسل، وقبل ما يبخر في الشمال لحد البعمدان يبدأ البخور في الاول للسيدة العذراء. ودي تدينا فكرة عن عظمة العذراء انها كانت اعظم من الرسل. وطبعا في التسبيحة بنقول عليها انها اعظم من الشاروبيم واعظم من السرافيم، اعظم من رؤساء الملائكة. وتلهي كمياته في التشفعات، بنقول شفاعة العذراء قبل شفاعة رؤساء الملائكة. يعني واحد بيسألني بيقول لي ايه قيمة العذراء، اعتقدنا في العذراء، اعتقدنا في العذراء انها اعظم من رؤساء الملائكة واعظم من الشرفين والصرفين، واعتقدنا في العذراء انها السماء الثانية. لأن إذا كان السماء هي مسكن الله، كانت السيدة العذراء أيضا هي مسكن الله، حملته في داخلها 9 أشهر في فترة الحمل المقدس. والعذراء بالنسبة للكنيسة بنشبهها بتابوت العهد. تابوت العهد كان أقدس حاجة فيما يحملهم الشعب في تنقلاته، وكان من خشب الصوت الذي لا يسود، وكان مصفح بالذهب من الداخل والخارج، وكان يحمل على قضبان 4 مصفحين بالذهب برضه. لما تشبه بتابوت العهد بتشبه بالقيمة العظيمة اللي كله من ذهب والخشب لا يسود، رمز آرائها وقدسيتها. وأيضا بنشبهها بتابوت العهد لأن تابوت العهد كان جواها عصا هارون التي أخضرت وأثمرت، رمز أيضا لبتولية العذراء التي أثمرت. وكان جوا تابوت العهد لوحاء الشريعة، رمز الى كلمة الله الذي كان وصيها. وكان جوة تابوت العهد قصة المن، والمن كان رمز للمسيح ايضا. فكان جواه المسيح في المن لأن المسيح كان يشبه بالمن القبض الحي النازل من السماء وكلمة الله التي تحل الشريعة وعصى هارون ونفس تابوت العهد ده كله كان يرمز العذراء. دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة السورية اللي هي المبخرة واحنا بنبخر بيها ده احنا بنقول للعذراء انت السورية ونحن طي سوري وتي سوري. ليه السورية؟ لان زي ما السورية جواها الفحم المتحد بالنار، الفحم المتحد بالنار رمز لتلسد المسيح لناسوت المسيح المتحد بلاهوته. طب ناسوته متحد بلاهوته جوا بطن العذراء يبقى جوا السورية. السورية تديني الفكرة. بنصدقها بالعليقة المشتعلة بالنار والنار لا يحترق. ازاي جواها دمر اللاهوت نار اللاهوت وهي لا تحترق فيها؟ انا ما اقدرش اعرف ايه شعور العذراء في فترة الحمل المقدس في فترة تحرك جنين جواها معروف ان لاهوت متحد بناسوت. هي كانت فترة مجد ونعمة معينة اعطيت ليها لكي تحتمل هذه الفترة في امجادها الداخلية والخارجية ايضا. السيدة العذراء في الفكسولوجيات اللي احنا بنقولها لها حاجات كثيرة جدا في تمجيد العذراء. واحد يقول الله له المجد، يقول ايضا واعطى اولاده المجد. الذين سبق فعرفهم سبق حيانهم وهؤلاء مجدهم ايضا. والمسيح قال للاب انني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، انا اديتهم وربنا يمجدنا. فكان بالاولى العذراء ده مجدها في حياتها ومجدها في وفاتها ومجدها في صعود جسدها الى السماء ومجدها في تشفعاتها ومجدها في زياراتها لكثير من البلاد. زيارتها المسجد في حياتها ومع ابنها ربنا يسوع المسيح ومعيسى المجال وظهورها في العذراء في الزيتون وظهورها في كنيسة دنيانا في بابا دبلو وأمجاد كثيرة جدا وظهورها في بلاد متعددة وظهورها كنور مجد. نساء كثيرات نجنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. هذه الحنانة الحسنة وهذه السحابة المضيئة وهذه ثبوت العهد وكل ده دي حاجات كثيرة لو واحد ادركوا فيها محاضرة لوحديها يمكن ما تكفيش. السيدة العذراء احنا ناخذ درس من طهارتها وناخذ درس من اتباعها وناخذ درس من خدمتها لأليصابات العجوز اول ما سمعت راحت تسلمها على طول وناخذ درس من صمتها ومن تاملها وناخذ درس من معيشتها في الهيكل ومن حياه القلوه والتامل وناخذ درس من حبها للمجانين ونأخذ درس من تسبيحتها. يعني اول ما شافت اليصابات وكلمت معاها ما قعدتش تدردش زي بقيه الستات اللي بيدردشوا مع بعض. قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. تدينا فكره عن اللقاءات المقدسه لما الناس يلتقوا مع بعض ومعاهم الصلاة والمزامير والامتلاء من الروح القدس والكلام الحلو والطيب والاتباع. اللقاءات الجميلة ناخد كلها دروس. ناخد منها دروس ايضا في حياة التسليم. السيدة العذراء كانت عايزة تعيش عذراء طول عمرها ولا يكون لها علاقة برجل ولا حياة زوجية ولا غيره. فجي ربنا قال لها لا ده انت هتولدي ولد وتحبلي، طبعا ما كانتش ستتي، لكن لما عرفت ان هذا الامر من الله بحياة التسليم قالت هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك، ليكن لي كقولك، حياة تسليم. لذلك ربنا ادعها الاثنين، ادعها الحمل والولادة والأمومة والرضاعة، وادعها ايضا البتولية الدائمة، فجمع الدنيا الامرين. لما هي سلمت نفسها ربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتولية الدائمة هتهولك، بالاضافة اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومة واعطيك الرضاعة واعطيك التربية الست، كل ده هي سلمت نفسها ربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتولية الدائمة هتهولك، بالاضافة اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومة واعطيك الرضاعة واعطيك التربية الست، كل ده العظيم ربنا الصحيح. فهي كان لها حياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك، حياة التسليم في قبولها الحبل والولادة، حياة التسليم في انها تسافر وترجع حسب مشيئة الله. خدوا الطفل واهربوا لمصر، نهرب لمصر، ارجعوا من مصر، نرجع من مصر. حياة التسليم دي مش بس التسليم في التنفيذ ان نفذوا وراحوا مصر وجم منها، لا ده تنفيذ من جوه. يعني ايه تنفيذ من جوه؟ يعني ايه انت ماشي، انا مش ام الرب زي ما قالت لي اليسابات والدة الاله القدوس المولود منك اللي هيجلس على كرسي داوود ابيه ولا يكون لملكه انقضاء. امال ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي شايفينه؟ شايفين حاجات يعني في ظاهرها لا تعبر. بقى انا هولد اللي يكون يجلس على كرسي داوود ابيه الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء، ثم اولده في نجوى الفقر ولا يكون لينا موضع في البيت. بإسجد على مثل ايه دي؟ لا تسليم، تسليم تمام. داود كان كده برضه، ربنا مسحه بعت له صمويل مسحه حاله، وبعد كده لقى نفسه مضطهد وبيجري من بريه لبريه ومن قفر لقفر ولا لم ينهل من الملك شيئا. ايه ده يا رب؟ من فين المسح؟ معلش هتيجي المسحه في ملك الزمان ده عملها، والملك في ملك الزمان. وانت عاد هتبقى ام ملك الظهور، ام ملك المجد، بس هتتمتعي بالملك ده بعدين، دلوقتي المزود ودلوقتي البقر ودلوقتي الفقر ودلوقتي العوز ودلوقتي الهروب لارض مصر ودلوقتي الرجوع. ويا ريت في ارض مصر هربت يعني على العدل، لا يا ريت، كانت كل ما تروح في مكان ومعها المسيح طبعا يا المجد تقع الاقسام متكسره، فيقول لهم انتوا جايين تتعبونا اتفضلوا اخرجوا من البلد، يطردوهم تروح بلد ثاني نفس الوضع. فظلت مطروده من بلد الى بلد، واراد الرب هذا لكي يقدس بلادنا جميعا، يقدس الوجه البحري ويقدس الوجه القبلي ويقدس موضع دير المحرق وموضع جبل الطير ويقدس منطقة الزيتون ويقدس المطرية ويقدس مصر القديمة ويقدس حاجات كثيرة، مواضع كثيرة صارت فيها العائلة المقدسة. فظلت طريقة وتحتمل كل هذا. تبطين قوة العلي التي تظللك وانا في الذل اللي انا فيه، معلش احتمل. وهكذا كانت العذراء لها الايمان الذي لا يشك، الايمان الذي لا يشك. ممكن واحد ربنا يديله مواعيد وما ينفذهاش فيبتدي يشك، لكن العذراء ليها الايمان الذي لا يشك. مهما كان الفقر والعوز، ومهما كان الهروب لارض مصر، ومهما كان الطرد من بلد لبلد، ومهما كان ما قاله لها سمعان الشيخ ان يجوز في قلب الشيخ له رب، هو يعني كونك ولدت الاله تبقى بعيد عن التجارب وبعيد عن المتاعب، لا ابدا، معاك التجارب والمتاعب، وانا معاك في التجارب والمتاعب. يقول الرب اللي تعب من الحكاية دي جدعون احد القضاء اللي موجود في سفر القضاء، قال له الملاك وقال له ايه؟ قال له الرب معك يا جبار البأس. الرب معك ايه يا جبار البأس؟ فقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد اصابتنا كل هذه البلايا؟ فين المعجزات اللي قالوها ابائنا القديسون؟ كده يا جدعون تشك، ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه البلايا؟ لا، الرب معنا وسط البلايا، لا يمنع عننا قد ان يكون معانا حتى مع العذراء. دي تدينا فكره على ان احنا نتعلم الاحتمال ولا نشك ونقبل الضيقات بفرح ولا نتذمر. لم نسمع اطلاقا ان السيده العذراء قالت كلمه تذمر، لا كلمه تذمر على المزود، ولا كلمه تذمر على الهروب، ولا كلمة تذمر على الطرد من مدينة لمدينة في أرض مصر، ولا كلمة التذمر على الأسفار الصعبة اللي سافرتها من فلسطين إلى مصر ومن مصر لفلسطين. ما فيش ليكن ليك قولا. ولا إنها عاشت في فقر في بيت نجار، مش في بيت يجلس على كرسي داوود أبيه ولا يكون لملك قضاء. ليكن ليك قولا. حاليا دلوقتي تغيرت الامور، طبعا انا ما شفتهاش، لكن يعني في الصور شفتها. حته مسجد البقر دي بقت حاجه تفرقه، والكنائس اللي اتبنت والمقادس اللي هناك وحاجه جبروت. هو بقى مسجد دلوقتي ما بقاش مسجد، والبقر اللي فيه خلاص يعني ضاعت ايامهم، وبقى ليه امداد. بقى هذا المزود مكان يسجد فيه الملوك والاباطره، ويسجد فيه الباباوات والبطاركه والمقارنه والاشعه والقدوس، مكان له مجد. لكن ايامها ما كانش ليه المجد ده، دي بقى المجد غير المرئي اللي نشوفه ليس بالعيان انما بالايمان. ما تتجاشيش من ان يتولد في مزود، المسجد ده هتشوف العظمة بتاعته بعدين، بعدين هتشوفه وانت بتستنى. حاجة دي السيدة العذراء ايضا رغم مساعدها الكثيرة كان ليها الفرح بالرب، الفرح بالرب. يعني تقول تبتهج روحي بالله مخلص، ابتهاج الروح، فرح الروح من جوه مهما كانت الظروف حواليها، فقيرة غلبانة عايشة في بيت نجار، يعني حالتها على قدها ما يهمش، لكن هي مبتهجة بالرب، تبتهج روحي بالله مخلص. ليه؟ لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. صدقوني انا لو ما لما قريت العباره دي يعني لفت في مخي لفه ثانيه غير اللي عندكم. ازاي؟ هو لما بشرها الملاك قال لها وهو ذا علي صباط نصيبة الحبل هي رخ، فهي جريت وراحت على ايه؟ على علي صباط. يعني لما قالت العباره دي القدير صنع بي عجائب، كانت في الايام الاولى من حبلها، انها ما تسمع لي صلاه ثلاث اشهر يعني حصلت المده كلها. طب قولي لي بقى ايتها السيده العذراء يا امنا الحنون المباركه، ايه العدائد اللي حصلت لك لغايه دلوقتي؟ ما كانت لسه لا ولدت ولا شافت امداد الميلاد ولا تسبيح الملائكه ولا سجود المجوس ولا عظمه الاب. صنع لي عدائد يكفي انها بهذه العدائد مجرد الحبل المقدس اللي في داخلها اللاهوت اتحد بالناجوت. هو ساعتها كان في عجائب غربيه؟ ايه العجائب اللي كانت كده؟ لغايه اختيارها العجائب بتصنع بيها عجائب دي، ده بعدين صنع بيك عجائب، وبعدين في معجزات ده صنع معك عجائب وصنع بيك عجائب. لكن ساعتها لما قالتها ما كانش حصل حاجه غير الحمل المقدس. في التسبيحة بتاعتها تجد حاجة جميلة اللي هي التأمل في صفات الله الجميلة. كان عندها العذراء اهتم الرب بها حتى وهو على الصليب، فعهد بها إلى تلميذه يوحنا، عهد بالأم المحبوبة إلى التلميذ المحبوب، عهد بالأم البتول إلى التلميذ البتول، عهد بالأم الروحية لجميع الرسل إلى التلميذ الروحي. نكتشف كده في الأمر.